الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة.
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. لله در من قال: قال لي الحبيب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مرهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر فما أنت إلا بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. مشاهدينا الكرام، بالحب تصفو الحياة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد الطاوي الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
حبك في الله.
حبك
واقتبت منك كلمة يا قرة عيني. ويشرفني أيضا ويسعدنا أن أرحب بأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فأهلا ومرحبا بك.
حبك في الله. والدكتور اللي قرة العين.
حبك الله. إن شاء الله. ربنا يحفظك. الحب كان عنوان غريب شوية في الرحمة.
بتستغرب شويه. بقول هنودي وشنا فين من بتوع داعش يعني.
الله المستعان. نبدا معاك والحب وقيمه الحب.
الحب وقيمه الحب يعني الحب كلمه ابتذلت
نعم،
ولدرجه لما تقولها تبقى مسار للسخريه يعني. او يقول لك تو مالك ومال الحب يعني ناس بتوع
ربنا عيب كده يعني.
فالكلمة ابتذلت وأصبحت في غير محلها، رغم أنها أنت عارف الحب ده هو القوة السحرية التي تضم البشر.
نعم.
زي قانون الجاذبية بين الأفلاك والكواكب والنجوم. ولولا هذه القوة الجاذبة لتبعثرت المجموعات البشرية. وتخيل كده الكون من غير قوة الجاذبية بين الأفلاك. قوة الجاذبية الأفلاك عاملة مخلية الكون يسير بانتظام وانضباط، وكل كوكب بيدور حواليه مجموعة من الأقمار.
نعم.
وكل شمس أو نجم يدور حواليها مجموعة من الكواكب الأقمار بتاعتها. فهذه القوة السحرية التي لا تراها ولكن تشعر بتأثيرها. الحب خيال الحياة، مفيش حب ما بين الأم وطفلها، مفيش الحب ما بين الأب وابنه، مفيش الحب ما بين الزوج وزوجته، مفيش الحب ما بين الأخ وأخوه، الجار وجاره، الصديق وصديقه. تخيل الحياة بدون هذه العاطفة. هل كانت تسير الدنيا؟ ما كانتش تبقى حياة. وعشان كده العلماء يقولوا إيه؟ الدنيا فيها قانونين كبار، قانون الحب وقانون الصراع. قانون الصراع. قانون الحب ولد بين سيدنا آدم وأمونا حواء. لما سيدنا آدم كان في الجنة، تخيل الجنة بكل نعيمها وما فيها، سيدنا آدم استوحش. في بعض الآثار جاءت هذه القصة
صحيح.
فاستوحش. الله سبحانه وتعالى ما جابلوش بقى واحد صاحبه، ولا جاب له قال له طب نزود لك الشجر في الجنه، طب نزود لك الانهار، طب نجيب لك حد يضحكك، طب نجيب حاجه مش عارف ايه تبسطك. لا، كانت حواء. وده معنى مهم جدا في الحب بين الزوج وزوجته او الرجل والمراه، انه قمه السعاده لاي رجل امراه تحبه، وقمه السعاده لاي امراه رجل يحبها.
طب ليه يا دكتور البدايات دايما كان في مرحله الخطوبه وكتب الكتاب بيبقى الحب زي ما بيقولوا في اوجه يعني مشتعل جدا، وبعد فتره الزواج وبعد اوفر مشايخ بيقولوا اوفر. المهم بعد فتره الزواج بسنه ولا حاجه العمليه تهدى خالص يا دكتور محمد. هو مع ضغوط الحياه
هي ليها ظاهره محيره وبتخلي الناس ساعات تحس ان الزواج يقتل الحب.
نعم.
ومن هنا بقى السخريه من الزواج، وانه ان الحب يعيش اكتر لو الاثنين ما اتجوزوش وكده. لا، هو الفكره في ايه؟ الفكره انه من الناحيه الطبيه الحب اللي في فتره الخطوبه او في فتره التعارف الاولى بيفرز في الجسم وفي المخ هرمون اسمه الدوبامين. الدوبامين ده اللي بيعمل حالة اللهفة والاشتياق والحنين والضربات القلب السريعة واحمرار الوش ومش عارف ايه والرغبة في القرب من الحبيب.
الدوبامين ده
عايز أطمان منه. فده اللي بيبقى في حالة الحب المتوهج.
نعم.
بعد الجواز يهدأ إفراز الدوبامين ويبدأ إفراز مواد تانية زي السيروتونين والأوكسيتوسين. دول بيعملوا حالة من الارتباط، بس الارتباط بقى الإيه؟ طويل الأمد، اللي ميبقاش متوهج قوي. فالناس يحسوا الله، أمال كان فين الحب الأولاني ده بتاع المفاجأة والحنين والرجفة واللهفة والحاجات دي. نقول لا، هو هيبقى فيه نوع جديد من الحب، الزوجين يألفوا بعض وبيحسوا في أوقات كتير أنهم ما يقدروش يعيشوا من غير بعض، حتى الزوجين اللي بيتخلقوا مع بعض، حتى اللي زعلانين من بعض، لما يجي حد فيهم مثلا هيفترق على التاني أو حد يايا أو يحصل له حاجة، تلاقي على طول بدأت تظهر مشاعر خوف وقلق على الشريك. فكأنه اتحول الحب لنغمة هادية بقى هتعيش وتقوي. علشان كده حتى في القرآن لم ترد كلمة الحب في وصف العلاقة ما بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها
وجعل بينكم
مودة
ورحمة. ولما قالوا إيه بقى المودة؟
مش مودة هي الحب؟
أجمل من الحب. المودة هي الحب العملي.
نعم.
المودة أن تتودد لمن تحب بكل ما يحب. يعني تشوف هو بيحب إيه وهي بتحب إيه فبتعمله. إنك قاعد كده تخيل ما يبقى حد كده مهنته وشغلته إنه يسعد من يحب. هو بيحب إيه؟ يعني مثلا أقول لك نموذج للحب اللي ما يبقاش متوهج. الزوجة هو يقف في المطبخ مستنية جوزها على ما يرجع من الشغل، فقاعدة بتفكر هو بحب الملوخية، طب أدور كده أشوف فيه في التلاجة ملوخية ولا لأ، طب أطلب السوبر ماركت يجيب لي ملوخية، هو بحبها خضرة على فكرة، بيحبها تكون على ده، بيحبها مش من السوبر ماركت، عايزها ملوخية مخرطة،
تمام،
فجيب له ملوخية عامل له مخرطة مثلا، لا بيحبها ناشفة فعملها ناشفة، بيحب اللحمة متحمرة لا بيحبها مسلوقة، ده بيحب مش عارف الفاكهة الفلانية، فهي وهي واقفة في المطبخ
مشغلة
قاعدة تحب فيه وهي قاعدة تشوف هو بيحب ايه وبيفضل ايه وما بيفضلش ايه وجاي امتى وجاي الساعة كام، وهو مسافر في اي حتة رايح اي بلد فماشي ما بين المحلات ومش عارف ايه وبيتفسح وبيشوف، فبيشوف ده هيبقى حلو قوي على مراتي، ده هي بتحب الريحة دي، ده هي بتحب مش عارف الاكسسوارات دي، فهو قاعد مشغول بيها. طب هو بره في شغله،
يعني مش الحب مش مجرد كلام،
لا لا لا، عشان كده كلمة المودة هي أن تتودد إلى من تحب بما يحب. قاعد شاغل نفسك بإسعاده،
تمام،
شغلتك إسعاده، أنت تحيا لإسعاده. عشان كده كان إيه أحد المحبين بيقول يا حبيبي أنت تحيا لأنادي، يا حبيبي أنا أحيا لألبي
إن شاء الله. شيخ محمد، لما أعلننا أن إحنا نعمل حلقة عن الحب ويكون فيها الشيخ محمد الصاوي والدكتور محمد المهدي، الأخوات بقى بقول لك وصف الرجالة علينا، لأن الناس خاصة الإخوة الملتزمين واضح إن هو متصور إن التعبير عن الحب بحد ذاته عورة، فحضرتك بقى شوف.
إحنا أول حاجة عاوزين نعمل مشروع هرمون الدوبامين ده بيقف أزايز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور هو بيتكلم على الغدد اللي بتفرز الهرمونات دي، كان بسرعة ذهني بيرجع في أجزاء من الثانية اللي استحضر بعض النصوص.
نعم.
أظن والله تعالى أعلم يا دكتور أن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن احنا نتحكم في الغدد، ونستطيع من خلال الحياة السوية الطبيعية أن احنا نستمر في إيجاد نوع من السربرايز والمفاجأة واللهفة والشوق ونحو ذلك، وهذا مريء يعني مريء. خلينا نبدأ بتأصيل شرعي بسيط جدا يؤيد كلام الدكتور. أول من يستحق الحب هو الله عز وجل، هو المتفضل، هو الذي أوجدك في الدنيا، هو الذي خلقك بعد أن كنت عدما. ولذلك في بعض الآيات الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى الله الذي خلق لكم، وتأمل كلمة خلق لكم، فهو جل وعلا جعل, وفي الآية التي في سورة البقرة في أول جزء, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استشعارك أن الله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل وهو صاحب الجود والكرم وهو الذي يريد أن يتوب عليك, وهو الذي ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, وهو الذي يقدر عليك المرض حتى تلجأ له, وهو الذي ينزل بك الجائحة حتى ترفع كفيك له, وهو الذي يوجعك في ولدك حتى لا ينشغل قلبك عنه سبحانه وتعالى, وهو الذي يحدث شجارا بينك وبين زوجك حتى تتوضأ لتصف ركعتين لله جل وعلا فتصلي زوجتك من ورائك. مشاعر عجيبة تختلط بك وأنت تتذكر أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليك بكل هذه الخيرات, وهذا تأتي إليه من خلال الوقوف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ترى مثلا مشاعر الحب بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته, وترى مشاعر الحب بين النبي وأصحابه, وترى مشاعر الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعادي كيف يرحمهم كيف يودهم كما ذكرت. وزي ما الدكتور قال في الأول كذا أفلاك تدور حول بعضها والحب نظام يجمعها, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما في الصحيح طلب منه أن يدعو على المشركين دكتور محمد, قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وتأمل لو أن كل شجار حصل بين اثنين يحبان بعضهما لما بقي أحد يحب أخاه. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه, ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه, ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا, ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا, وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ويقول الأول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه, فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا المرء لم يشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فلا بد أن يكون هناك ما يعكر صفو الحياة ليعيد الحب المودة.
نعم.
يعيد الحب المشاعر الجميلة.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لزوجته؟
طبعا بلا شك. المسألة دي اللي دايما يعني النغمة اللي بنسمعها دايما من الأخوات والزوجات وبعض الأسر إنه فقدين الحب وفقدين المشاعر, هو الدكتور لمح وأشار إلى علاج أحيانا قد لا تلتفت إليه المرأة. هو يحبك, قد يكون قلل من التصريح بهذا لفظا لكنه يمارس هذا عملا في شراء حاجياتك, في اهتمامه ببعض طلباتك, في محاولة وقوفه بجوارك في ألم أو في مرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الله أكبر من ذلك. كان يقول والله إني أحبك يا عائشة. والتصريح بالحب هو الرسالة القوية التي أحيانا تحطم كل أغلال الأحزان وقيود الهجران. فلذلك دائما مارس التصريح, قل لها أحبك, قل لها, قل لصديق أحبك, قل لمن معك في العمل أنا أحب عملك, أحب إتقانك, أحب أدائك. ولما أنت كلمتني يا شيخ عمر عن الحلقة اخترت كلمة بحبك وكتبتها على الصفحة وقلت يمكن كلمة بسيطة ودائما ما تقال بين يعني رجل وامرأة, لكن أحيانا بضعف تقال بين الرجال بعضهم البعض وبين الأخوات بعضهن البعض. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فقال إذا يعني أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك في الله. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا مع الصحابة, كان يردف وراءه معاذ فيقول والله إني أحبك يا معاذ, وكان يجلس الحسن بن علي على فخذه وأسامة بن زيد فيقبلهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان يصنع هذا مع كثير من الصحابة يمازحهم ويدعبهم, مع زوجاته أمنا عائشة, أم سلمة رضي الله عنها, زينب, بل حتى ابنة عمر بن الخطاب أمنا حفصة التي طلقها النبي عليه الصلاة والسلام غضبا منه فردها الله جل وعلا. وهنا نأتي إلى موضوع الهرمونات والأشياء دي, أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقدر تقديرا ما فهو جل وعلا يهيئ أسبابه. أنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة.
إن شاء الله.
شوف المراجعة جاءت من الدين.
نعم.
فهذا لا شك أنه أسباب يعني عديدة جدا.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. دكتور محمد, التعبير عن الحب سواء بين الزوج وزوجته, سواء بين الصديق وصديقه, بين المدير ومن معه في العمل, له تأثير لا شك.
أنه هو المشاعر ليها مرحلتين، مرحلة أن تشعر بالشيء في داخلك ومرحلة أن تعبر عليه في خارجك، تعبر عنه في الخارج. في ناس عندهم مشاعر كتير، الزوج بيحب زوجته بس بيقولهاش، كاتم قافل،
ده ممكن يكون ليه أثر عكسي على العلاقة
جدا،
حتى لو كنت لو كانت هي متأكدة ان هو بيحبها
جدا. اصل برضو تعرف المرأة من تركيبتها النفسية عندها احتياج دائما للاهتمام وعندها رغبة في الإحساس بالأمان، والاثنين مرتبطين ببعض، الاهتمام والإحساس بالأمان. فكلما شعرت بحب زوجها واهتمامه بها تشعر بالأمان، وساعات يبقى الشعور بالأمان ده تقريبا يسبق أي احتياج تاني عند المرأة الله. واللي بيأكد لها الأمان الحب والاهتمام، أن تحب زوجتك بكل اللغات.
نعم،
بكل اللغات. نقصد بده إيه؟ باللغة اللفظية وباللغة غير اللفظية. يعني في واحد كده إيه هيقعد يقول لمراته بحبك، ويقعد يقول لها مواويل. أنا قرفته بصراحة من الكلام والنحنحة والكلام الفاضي ده كله، يعني ما عادش بياكل معاه، فالكلام ما عادش له لازم، ما عادش له معنى. فنقول إيه؟ لأ، أنت محتاج أنك تعبر بلغة الجسد، النظرة الحانية، الطبطبة لما تبقى زعلانة ياخدها في حضنه.
طب العنف دكتور، إيه؟ مرة واحد انتقى عليه بيقول لي انه بيقنعني يعني ان هو ان زوجته بتعبر بالعض يعني فبيقول لي فبقول له يعني الكلام ده اكيد يعني هي مش يعني هي زعلانه، بيقول لي لا لا دي لما يعني بتحبني بتعضني. فقلت فعملنا بوست كده ان اللي بتحب جوزها اكتر تعضه اكتر.
يعني كل زوجين ليهم على فكره طقوس في اداء الحب، يعني ده طقس من الطقوس،
ما طقس صعب قوي.
في مثلا زوجين يحسوا بالحب لما يعني يشتموا بعض ساعات، يعني فيحسوا ان هم كده تجاوزوا الحدود والحواجز اللي بينهم وبقوا مخدين على زي الاصحاب مثلا، اصحاب كده يعني
بيحصل فعلا،
بس طبعا الشتيمه تفرق يعني،
واصحاب يشتموا بعض ولو واحد فيهم زعل التاني يقول ده متكبر عليا، ده خلاص العمليه كبرت معايا،
بيكلمني رسمي كده،
بيكلمني رسمي
وبقول مش عارف ايه،
لازم نقل ادبنا على بعض عشان يبقى.
فكل زوجين لهم طقوس في الحب مع بعض. انا بس عايز ارجع للرسول
صلى الله عليه وسلم
وطريقته في التعبير عن الحب. هي كانت مع كل الزوجات بالمناسبه، لكن السيده عائشه لكونها كانت صغيره السن وكانت محدثه، فهي اللي قالت على الحاجات اللي انه بعض الناس يعتقد ان هو يعني لم يفعل ذلك الا مع السيده عائشه.
صحيح.
وطبعا كان يفضلها عن بقيه الزوجات، ودي حاجه يعني هو صرح بيها كتير. انما الزوجات الاخريات كان برضو يصل اليهم هذا الحب، ولكن هم ما كانوش يعني بيعبروا زي ما السيده عائشه. مثلا اسم دلع، انه ينادي لزوجته باسم دلع، ده نوع من الحب. لا يا عائش، يا حميراء، يا كذا يا كذا، فيدلعها. وبعدين يعلن عن حبه ليها، ما يكسفش من اعلانه، ويعلنه قدام عظماء الرجال. يعني لما سيدنا عمرو بن العاص راح وبيساله بيقول له من احب الناس اليك، على طول رد تلقائي سيدنا عمرو بن العاص، كان رايح طمعان ان هو يقول له انت. قال له عائشه.
نعم،
عائشه على طول. عائشه دي يعني بنوته.
حضرتك حاطط ايدك على حاجه مهمه جدا، وهي فكره ان الناس فعلا بتتكسف ان تتكلم في حاجه زي كده،
او انه انا بحب مراتي،
انه بيحب مراته، يبقى هو ده دول مراته.
لا لا لا، بيعلنها على الملأ وللتاريخ. وبعدين يقولوا ايه؟ طب انا اقصد من الرجال يا رسول الله.
وبعدين احنا
بنقول عندنا إيه؟ انت عارف يقولوا ايه؟ ابوها، ما بقولش ابو بكر.
نعم،
وكانه ينسب ابو بكر بكل عظمته لعائشه.
سيدة عائشه، نعم،
ابوها. ما يقولش ابو بكر،
لا،
ابوها. فده الاعلان. يجي مثلا ايه؟ هي بتشرب من كوبايه زي دي، معتاد كده لما حد بيشرب وانت هتشرب بعد تقوم لافف الكوبايه كده شارب من ناحيه ثانيه،
ما تشربش مكانك.
ما تشربش مكان، لا، هو يتتبع المكان
ان شاء الله.
لما تكون حائض والمراه الحائض بتبقى حاسه كده شويه ايه
يعني
بانه الناس مثلا ممكن مش عايزه تقرب لها، بان فيها حاجه مش مظبوطه قوي، مش عارف ايه، وبتبقى نفسيتها تعبانه ومكسوره ومتوتره وعصبيه ومش عارف ايه، هو يقترب منها اكتر وهي في هذه الحاله
ان شاء الله،
وينام في حجرها. ومش بس ينام في هذا العظيم، اعظم البشر، ينام في حجر عائشه اللي تصغره بالسن كتير. وبعدين مش بس ينام في حجرها، ويقرا القران كمان حاجه يشعرها بانه يعني هذه العاده الشهريه ليست دنسا، لانه كان فيه معتقد عند بعض الطوائف وبعض الجماعات
اليهود،
الناس انه العادة الشهرية دي دنس، فلا يؤكل المرأة ولا نعم. أبوها ولا
ولا بصراحة يا دكتور عندنا في مسألة الزوجات
وعلى فكرة مش عاملها بس مع عائشة، يعني برضو اكتر من زوجة من زوجة الرسول
صلى الله عليه وسلم
كانت تحكي الحكاية دي
ان شاء الله،
كان ينام في حجرها.
نعم.
مين دلوقتي راجل كده محترم وأبها كده ينام في حجر زوجته ويحسسها كده؟ ده مش بس كده، لحظة الرسول
صلى الله عليه وسلم
يعيش حالة حب في لحظة وفاة، تخيل في لحظة وفاة ينام في حجر السيدة عائشة وهو يموت، وبعدين هي بتستاك فيبص تفهمه، الزوجة المحبة تفهم، فحست ان هو عايز السواك، ما تدهلوش كده على طول، تبله برقها وتطريه
ان شاء الله،
وبعدين تحطه في فمه فيستاك صلى الله عليه وسلم، فيختلط ريقه برقها. ايه الحب؟ ايه الرومانسيه دي؟ وفي حد يعرف يعمل رومانسيه زي دي دلوقتي؟ وبعدين تقول ايه؟ تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري كده في حضنها، هذه العظمه الهائله تنام في حضن سيدة عائشة وهي يعني في سن صغير.
نعم.
في سن صغير. هو في حب اكتر من كده ايه؟ انه انت عارف اكتر لحظه يحتاجها زوج يحتضر انه يبقى في حضن حد بيحبه
ان شاء الله.
الرسول عليه السلام في حضن
صلى الله عليه وسلم
اكثر من احبها واحبته.
نعم
صلى الله عليه وسلم.
هو ده اللي الناس محتاجه تتعلم
المعاني اللي احنا مفتقدينها في حياتنا.
انت عارف القصه اللي هي بتاعه الرسول عليه السلام هو
صلى الله عليه وسلم
بيلعبوا في المسجد، فيها حاجه لما قعدت اقرا تفاصيل القصه لقيت بعض الكتب كاتبه فيها شويه تفاصيل حلوه، ان سيرة عائشه كانت واقفه بتتفرج ومستمتعه، وبعدين هو يقول لها حسبك، هي تقول له لا يعني عايزه اتكلم
ليس بعد.
ليس بعد. في بعض الروايات ان هي كانت مستمتعه بالفرجه وفي نفس الوقت كانت واقفه ورا الرسول عليه السلام وحاطه دقنها على كتفه ويلامس خدها خده
ان شاء الله،
وهي مستمتعه بهذه الوقفه وهذا يعني الاحتواء العاطفي
ان شاء الله
الجميل.
تعرف
اصحابها يلعبوها.
نعم.
ايه ده
المخرج بيزن على فاصل؟
لو قعدت اقول لك في رومانسيه رسول السلام وقدرته على التعبير حب مش هنخلص،
هنكمل ان شاء الله. بس احنا عندنا موروث اجتماعي خاطئ حتى في بدايه الجواز خالص، تلاقي الراجل جايب لك كارت الدعوه بتاع الفرح ويكتب لك مثلا ايه اسره الحاج فلان تدعوكم لحضور فرح مثلا محمد على الانسه ان والانسه ان دي الانسه ان دي تلاقيها في قاعه الافراح عريانه اسمها عوره لكن هي نفسها مش عوره. بعد الفاصل نكمل الحب ان شاء الله.
سنعود عدنا
بالحب تصفو الحياة وبالحب يشرفني أن أجدد الترحاب بضيوفي الكرام فضيلة الشيخ محمد الصاوي داعي الإسلامي، أهلا ومرحبا بك، والأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أحبكما في الله.
حبك الله.
الشيخ محمد لو عطيت رمت في جعبتك من حب.
لا شك أنه كما تكلم الدكتور قبل قليل محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة ولزوجاته ولأصحابه رضي الله عنهم جميعا. أحب أن أتكلم عن نقطة هامة جدا وهي نقطة أن الحب يصنع عزيمة وطاقة تنبع من داخل القلب وتخرج إلى الآخرين. الحب بتحس والبغضاء تشعر وتحس أيضا، لكن الحب يبني والحزن والكراهية تهدم. لذلك يعني خطاب اليوم قد لا يكون الحديث أو المقصود من الحلقة إن إحنا نعرف الناس زي تحب، ممكن الناس كلها عارفة زي تحب، لكن عاوزين نعرف ثمرات الحب. إيه اللي بيحصل لك لما تحب؟ وإيه الفائدة التي ستعود على المجتمع عندما يمتلئ شعور الحب بينه؟ فيعني يتصالح المتخاصمون ويتآلف المتباغضون ويرجع المتفرقون، كل هذه المعاني معاني عظيمة وسامية. ويكفيك أن تعرف أن الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث ده يوسوس بالقتل وهذا يوسوس بالزنا وهذا يوسوس بشرب الخمر، فلا يزال يقول لهؤلاء لم تصنعوا شيئا حتى أتيه فيقول لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت فيقربه إليه، لأن تفرقة الزوجين هدم للأسرة وتشريد للأولاد ومدعاة إلى الرذيلة وفتح لباب الشهوات وأخطاء عظيمة قد لا تستطيع حصرها. وكذلك في الحديث الآخر إن الأعمال لا ترفع إلى الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل أحد إلا اثنين بينهما شحناء أو بغضاء.
يا الله.
فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. أنظر هذين حتى يصطلحا. يا الله كم من الناس بقيت أعمالهم فلم تغفر لهم. والسبب خلاف. وسبب شحناء أو بغضاء. لذلك يجب أن نبني مسألة الحب وثمرتها في قلوب الناس.
نعم.
يا جماعة خلي بالكم الحب ده شيء عظيم. نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحب نتعلمه من ربنا جل وعلا فهو أحبنا مع أنه جل وعلا غني عن عبادتنا غني عن طاعتنا. الحب نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
فنبينا صلى الله عليه وسلم دمعت عينه شوقا إلينا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أعمالنا.
نعم.
ولكن ركب الله جل وعلا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
الرغبة في هداية الأمة. لذلك هو الوحيد الذي سيأتي يوم القيامة يقول لربه جل وعلا يا ربي أمتي أمتي.
نعم.
استشعارك لهذا المعنى استشعارك الحب الصحابة لنا. ما الصحابة كانوا ليه تعبهم وأراقوا الدماء وحملوا العلم وكانوا يتقنوا ويشددوا في العلم, والأئمة والعلماء اللي النهاردة الناس جايين يطعنوا فيهم وفي ثقتهم وفي أخلاقهم حتى يهدموا أصول الدين. الناس دي تعبت عشانه عشان بتحبنا. إذن الحب هو بناء عظيم الجميع يشارك فيه.
نعم.
والشحناء والبغضاء لا شك بأنها بناء ليس له وزن ولا قيمة. أرسلت لي إحدى الأخوات أبيات عن حب الله عز وجل. يعني تقول قالوا لعل الله ليس يحبه لما رأوا في ذدنا حرماني, فأجبتهم ما شك قلبي لحظة بالله أعلم أنه يرعاني, حتى ولو ذقت البلاء ولو ومره أرضى عن الله الذي سواني, ثقتي به فاقت خيال عقولكم, في قمة الآلام ذقت أماني, إني لأوقن أن ربي راحمي, في كل حرمان فقد أعطاني, لم تسمعوني في السجود وخالقي سمع الشكاية إنه رحماني, لم تشعروا بدموع عيني عندما نزلت على الصفحات من قرآني, لو لم يكن رب الأنام موفقي ما كان يأجرني على أحزاني, لو لم أكن لله يوما ذاكرا قولوا بأن الله ما أدناني, حبي حي بذكر الله حي خافقي, أنا لست أنساه ولا ينساني, فلأرضين الله جل جلاله حتى لو اتقدت هنا نيراني, ولأمشين إليه أطلب حبه, ولسوف منه برحمة يلقاني, وإذا قضى يوما علي فإن لي روحا تحن إلى اللقاء الهاني, ثقة به لن تستطيل مواجعي, خبأت أفراحي لعمر ثاني, ليس الموفق من تتم أموره لكن مع الرحمن طاب زماني.
نعم ما شاء الله.
هذه المشاعر جميلة مشاعر بناءة.
نعم.
قد تفيدنا كثيرا في أن نذوق طعم الحب وحلاوة الحب بيننا وبين بعضنا بين أزواجنا بين أولادنا.
نعم.
وعشرات الرسائل لو تتذكر شو عمر قبل كده وصلتك شكاوى الأبناء من الآباء.
نعم.
إن الأب لا يحتوي هذا الابن لا يقبل لا يعانق. شكاوى الإخوة من بعضهم البعض بأن الأخت تبحث عن أخ في الخارج لأن الأخ في الداخل يحرمها. يحرمها معنى أنه أخ لها يسندها ظهر لها حاميها. هذه المشاعر منتشرة في مجتمعنا بسبب الماديات والإغراق فيها. لو أننا بدأنا نضع عليها الضوء ونسلطه حتى نبني مجتمع يشعر بإيجابيات هذا.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. دكتور محمد حضرتك ذكرت قبل الفاصل معاني رائعة وسامية جدا في الحب بين السيدة عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي زوجاته, لكن إلى الآن رغم أننا سمعنا هذا الكلام كثيرا من مشايخنا ودعاتنا الأفاضل إلا أنه إلى الآن نزال الشباب سواء من البنات أو الأولاد بيبحثوا عن الحب من خلال الدراما ومن خلال المسلسلات ويقلدوا ما فيها في الخارج. ليه برأيك؟
وللأسف هو ده اللي خد معنى الحب.
نعم.
لأنه بقى الحب مجرد نحنحة وتسبيل عين ورسائل على الموبايل ومش عارف إيه وكلام من ده. يعني الحب كلمة مهمة جدا, وعشان كده لازم نبقى عارفين عناصر الحب إيه. الحب الحقيقي إن في حب مزيف وفي إدمان حب على فكرة. الحب الحقيقي له ثلاث عناصر يسموها العلماء. العنصر الأول الشغف. الشغف اللي هو الاشتياق والحنين واللهفة والحاجات دي كلها ده اسمه الشغف, وده اللي الناس بتقف عنده بس. ان هو يبقى مشتاق ويعني بيشوفها بقى يتلخبط ويرتعش ومش عارف ايه ودقات قلبه تزيد كويس حلو.
هو مين يرتعش فيهم؟
فده الشغف بس. الجزء الثاني هو الحميمية اللي هي الرغبة في الاقتراب. انه الاثنين يعيشوا مع بعض يبقوا تحت سقف واحد يبقوا في بيت واحد. وان هم يبقوا مع بعض على طول طول العمر. فده العنصر الثاني. العنصر الثالث وده مهم جدا وواقع بقى من كل علاقات الحب تقريبا، الرعاية والمسؤولية. الحب يظل كلام على الورق ما لم يصل الى العنصر الثالث، الرعاية والمسؤولية. عشان كده نقول لاي بنت او 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 اي واحدة تعتقد ان في حد بيحبها لازم يختبر حبه ليها بكده، هو قادر على تقديم الرعاية والمسؤولية ولا بتاع كلام بس؟ قاعد يبعت لها رسائل طول الليل وسهرين طول الليل، يتصلوا بالتليفونات ويبعتوا رسائل، لكن ما بيتعبش نفسه ان هو هيحوش مهر، هيتقدم لابوها، هيروح يخبط على الباب عشان يتحمل مسؤوليتها ولا لا. لو زوج بيحب زوجته ومش مكفيها احتياجاتها وما بيرعاهاش ما بيحتويهاش ما بيحميهاش من ظروف الحياه وصروف الظهر والحاجات دي كلها، لا مش حب. عشان كده الحب لابد ان يكتمل او تكتمل اركانه بهذا الشكل عشان يبقى حب حقيقي. وعلى فكره بقى الحب ده ما هواش بس انه حب من شخص لشخص، هو بيبقى موقف للانسان من الحياه عموما. ده اللي قاله الشيخ محمد الصاوي، ان الحب هو طاقه البناء في هذا الكون. الحب زي ما الصراع هو طاقه الهدم في الكون، الحب هو طاقه البناء. يعني كل الجمال اللي انت شايفه في على على سطح الارض، الابداعات الموجوده في العمران وفي وفي جماليات الحياه والحاجات دي كلها وراه طاقه حب. فالحب هو موقف من الحياه، موقف من الكون. وفي حاجه بقى سر عظيم جدا في الحب، انه ما حدش هيدخل الجنه ما بيعرفش يحب. تخيل لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
ما شاء الله.
شرط. يعني احنا مش بنتكلم عن حاجة كده ايه مجركة وتسبيل عينين ومش عارف ايه كلام من ده، لا نتكلم عن حاجة شرط دخول الجنة. نتكلم عن حاجة محور البناء في الحياة. هكذا يكون الحب، لأنه أي يعني هات لي أي عمل كده فيه عظمة. كنا بنتكلم انا وانت على المركز الطبي اللي انت عامله في 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 بلدك ومسقط راسك، والحقيقه سعدت جدا وحبيتك اكتر لما
الحكايه
انك ده تعبير عن الحب. انت حبيت اهلك وناسك ما نسيتهمش، يمكن بقى شغلك خارج نطاق البلد يمكن، انما من حبك ليهم رجعت وعملت صرح طبي محترم وراقي ومتقدم، وبتدعو إليه كل أصدقائك من كل الكفاءات ومن كل التخصصات علشان ييجوا ويحطوا ايديهم ويعالجوا هؤلاء الناس البسطاء اللي ممكن من غير حاجة زي كده يمكن يلاقي مثلا دكتور صغير أو مبتدئ أو مش متخصص قوي، فانت جبت له أعلى التخصصات. ده حب. لو ما عندكش هذا الحب مش هتعمل حاجة زي دي خالص، بتعمل حاجة تانية.
الله يرزقنا الإخلاص رب العالمين.
في نقطة يا شيخ عمر الدكتور لمح عليها جميلة جدا، اللي هي النقطة الثالثة أو العنصر الثالث،
الرعاية والمسؤولية.
أنت عارف يا دكتور إن الرعاية والمسؤولية في حد ذاتها أسها الأصلي النجاة، النجاة بمن ترعى أو بما أنت مسؤول عنه. ولذلك سبحان الله العظيم الرعاية والمسؤولية لو هي مجرد تسمين إنك تأكل وتشرب دون أن يعني تغذي هذه الروح لن تنتفع. انا افتكر في مره من المرات دكتور في صلاه عيد بعد وانا على المنصب اخطب العيد، لقيت راجل عجوز بيشاورني بعصايا، فقلت له نعم يا حاج. قال لي يا شيخ انت بتتكلم عن البر، كنت بتكلم عن البر الاباء والامهات، اقسم بالله انا عندي 6 اولاد زوجتهم واشتريت كل واحد سياره وسكنت كل واحد في شقه تمليك، وانا راجل زي ما انت عارف ان ربنا فتح علي الدنيا وواحد معروف. والله العظيم امبارح الوقفه ما حد رفع السماعه وقال لي كل سنه وانت طيب.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فقلت له الحاج طيب ببساطه يعني كنت تؤخذهم لصلاه الفجر، كنت تحثهم على حفظ القران، كنت بتمارس بعض
الحياة
الايمانيه معهم. الله جل وعلا قال في سوره البقره يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال في تربية البنات قال النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغ كانت له حجابا من النار. وقال من كان له جاري ثلاث جوار فعلمهن وأدبهن وأحسن تربيتهن كنا له حجابا وسترا من النار. هذه النصوص تدفعك دفعا ان انت بتحب مراتك. طب انت خايف عليها من عذاب النار ولا لا؟ تخايف عليها من البرد وعاوزة تبقى منظرها جميل قدام النساء في المناسبة الفلانية فبتشتري اجمل فستان وافضل طقم اكسسوار واحسن هيئة، لكن انت خايف عليها من النار ولا لا؟ انت بتقربها للجنة ولا لا؟ هذا الشعور ايضا يستتبع في الاخ والصديق. بتحب اخوك، طيب هل تعينه على الطاعة؟ هل تدفعه إلى أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تأخذ بناصيتي إلى مرضات الله جل وعلا؟ في الحديث الصحيح ليقادن أناس يوم القيامة إلى الجنة بالسلاسل. بتشد الجنة بالسلاسل، أخوه بيشده لأنه كان يأزره في الدنيا ويجبره على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأظن أن معنى الاحتواء والاهتمام والرعاية ينصب بالشكل الرئيسي ليس فقط عن المعنى الدنيوي اللي احنا ربما طبعا لا شك انه مطلوب ان الاب يكون مركز ان خطيب بنته ده يستطيع ان يرعاها ويكون كفءا لها ويكفيها مؤونة الدنيا وصراعات الحياة، لكن في المقابل يحرص على غذاء روحها وعلى يعني نجاتها يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. واظن هذه قمة الحب.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. دكتور محمد، في نقطة مهمة جدا عايزين نشير اليها، هي الحب في العمل. يعني دلوقتي لو المدير غرس في العاملين معاه في المكان، فكره ان احنا نعمل لان احنا بنحب المكان ده، احنا كلنا منتمين اليه، كلنا هنطلع احسن حاجه عندنا. اما فكره ان احنا نبقى قاعدين الشغل كله اوامر وفي عمل سلطوي وفي نفس الوقت خصومات وهو يلخ مبدا العقاب بقى منتشر، ما بنتكلمش على قناه الرحمه والله مش حاجه فهمني غلط،
وفي عقاب هنا
لا لا خالص مبدا العقاب المنتشر اللي هو مبدا الثواب ده امر منفي لا سيما في قطاعات خاصه، يعني هو العقاب موجود لكن الثواب ده عاد حاجه يعني للاسف مهمله. فكره الحب وغرسه في العاملين في المكان.
هي دي احد نظريات الاداره. يعني في الاداره او في القياده، في فنون الاداره والقياده، في كذا طريقه انك ممكن تدير الاداره الموجهه نحو الهدف. يعني مثلا اقول لك ايه، احنا عايزين نحقق تارجت معين، هو ان احنا نعمل كذا. فالكل يتوجه بكل مجهوداته نحو الهدف ده، ما لهمش دعوه بقى اللي تعبان او اللي بيشتكي او اللي مش مبسوط او اي حاجه، لا الهدف بس هنحققه ولا لا. في حد تاني هو موجه بالقواعد واللوائح، انه القائد والمدير ملتزم بالقواعد واللوائح بتاعه المكان، فالكل بيمشي حسب القواعد واللوائح. في القيادة الموجهة بالحب، انه القائد نفسه يبقى حابب المهنة اللي هو بيشتغل فيها العمل ده، ويبقى حابب الناس اللي شغالين وياه ويحببهم في المهنة اللي هم بيشتغلوا فيها، ويبقى في حب يعني منتشر بينهم كلهم، ويبقى في حالة من الانتماء العالية جدا للمكان وللمؤسسة. ولقوا بقى ايه، انه احسن طريقة تنجح هي الطريقة الثالثة دي. بس عايزه نوعيه معينه من القياده، عايزه نوعيه معينه من التفكير، عايزه فلسفه خاصه، وعايزه ناس برضو يتحركوا بهذا الحب. فاذا توفر في المنظومه هذه الفلسفه وتحدث الاداره بالحب، هنا يبقى الابداع في اعلى حالته، والاتقان والاحسان في اعلى حالته، والعلاقات ما بين البشر في اعلى حالتهم. هنا يحققوا الثلاث دوائر بتوع المؤسسة الناجحة، اللي هي قايمة على إنجاز المهمة وبناء الفريق وبناء الفرد. فيبقى الثلاث دوائر دول شغالين كويس، ودي أحسن أو أعلى قيمة في الإدارة أو أعلى صورة للإدارة. وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله مع أصحابه
صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه على اختلاف تنوعاتهم وشخصياتهم وشاربهم، ولم يتجه ابدا الى انه ينمطهم او يخلي في يخليهم نموذج واحد. يعني كان يحب ابو بكر على حزمه وقوته وشجاعته وفصله في الحق او في الكلام. يحب ابو بكر على لينه ورقته وصفائه ودعاته ويحب سيدنا بلال وهو عبد ويوظف صوته الجميل ويخدم الدعوة بصوته ويحب سيدنا خالد شجاعته وقدراته العالية في القيادة وهكذا يحب أبو هريرة بصفاته في قدرته على الحفظ والحاجات دي كلها ويوظف كل دول كل واحد في الحتة اللي هو
قدراته
يعملها ده حب أحبه كما هو وده اللي قالوا عليه بقى الحب غير المشروط وده أعلى مرتبة من الحب أن تحب بلا شرط وده الأم بتحب بيه يعني الحب الغير مشروط هو أحسن نموذج له الحب الأمومي لأنه قسموا الحب الأمومي والحب الأبوي والحب الأخوي والحب الإلهي دي مراتب وقالوا أن الحب الإلهي يجب أن هو يحتل الخط الرئيسي في الحب والشخصية تكون سوية ومتوازنة لو أنه الحب الإلهي على الخط الرئيسي لأن الحب له زي مسارات وخطوط كده في خط رئيسي وفي خطوط فرعية وفي خطوط عرضية فالشخص يبقى سوي لما يبقى الحب على الخط الرئيسي ده ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يحول ولا يزول ولا, ولا, ولا يغيب فعمرك ما تضيع ابدا لو الحب الالهي على الخط الرئيسي لكن لو الخط الرئيسي ده دخل عليه حب امراه او حب ابن او حب صديق او حب مال او حب اي حاجه كل الحاجات دي قبل انها تروح فلما بتروح وهي كانت على الخط الرئيسي الشخص ينهار على طول
يا ستير
عشان كده الناس اللي بيخش الحب على الخط الرئيسي عندهم بيصرح صراحه انه يعبده
هنا
يقول لك انا بعبد حبيبتي
ازو عبد عن قمه حبه يعني
بس هو تعبير حقيقي لانه فعلا دخل في خط العباده
لا اله الا الله
دخل على خط رئيسي للحب وده احنا بنسميه بقى ادمان الحب ليه لانه هيحدث له انهيار وضياع لما المحبوب يضيع والمحبوب ده ضروري يضيع يا هو يهجر يا يغدر يا يموت يا يفارق يا يروح في اي حته عشان كده قالوا الحب غير المشروط اللي هو في الحب الامومي حب عالي جدا ليه بقى الام بتحب ابنها او بنتها حتى هم وحشين
هنا
ودي بقى لما تلاقيها من حد تاني غير الام تبقى انت في نعمه يعني لو زوجة حبت زوجها حب غير مشروط يغلط فيها يزعلها مش عارف ايه كلام من ده ما فيش عندها مشكله برضه بتحبه
هو فيش هو في اصلا الرجاله بتغلط في الزوجات دايما الزوجات اللي بتغلط
جواركم لا يمل بل كله نفع الاستفاده افدتمونا واثريتم هذا اللقاء بهذا الحب الرائع الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقه بالحب تطفو الحياه وبالحب ابتدانا هذا اللقاء ونختمه ان شاء الله بدعاء من فضيله الشيخ محمد الاصفاوي جزاه الله خيرا تفضل ماجور ومشكور
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تملا قلوبنا حبا فيك اللهم املا قلوبنا حبا فيك اللهم اجعل قلوبنا احب شيء اليها قرب منك اللهم املا قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ان تنزع الدنيا وشهواتها واثامها من قلوبنا وان تبدل مكانها حبك وحب نبيك والقران والسنه اللهم اعنا على تربيه اولادنا اللهم الف بين قلوبنا وقلوب ازواجنا اللهم الف بين قلوب ابنائنا ومجتمعاتنا اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا اهدنا ويسر الهدى الينا اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين اجعلنا اليك منيبين مخبتين توابين اللهم انزع الشحناء والبغضاء والضغينة والحقد والحسد والغل من قلوب المسلمين اللهم انا نسألك ان تبني وتعمر بيوت المسلمين على الطاعة اللهم انا نسألك باسمك الاعظم ان تؤلف بهذا الحب قلوبنا وان ترفع به رايتنا وان تعلي به سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا رفقاء للحبيب الأول محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه
جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الأصفاوي الداعي الإسلامي جزاكم الله خيرا وأحبك في الله وأيضا للأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أحبك في الله وجزاكم الله خيرا نورتونا وشرفتونا في هذا اللقاء ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلاد.